أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن القول الأول غير صحيح، وهو القول باعتبار تعدد الضربة، ضربة للوجه لمسح الوجه، وضربة لمسح اليد اليمنى، وضربة لمسح اليد الأخرى. ذكرنا أنه لا دليل عليه غير صحيحة محمد بن مسلم، وهي مساقطة من جهة المعارضة. فأما القول الثاني وهو القول بالتفصيل، فقد تقدم أنه لا دليل عليه أيضا، بل الروايات تدل على عدم التفصيل، كصحيحة زرارة وموثقة عمار، فإنهما تنصان على عدم التفصيل وعدم الفرق بين التيمم بدل الوضوء والتيمم بدل الغسل. وكذلك الروايات البيانية تدل على عدم الفرق بين التيمم بدل الوضوء والتيمم بدل الغسل. بقي الكلام في القولين الأخيرين، هما القول بتفاوت ضربة واحدة التيمم، سواء إن أكان بدل الوضوء أم كان بدل التيمم. القول الثاني باعتبار تعدد الضرب، سواء إن أكان بدلا للوضوء أم كان بدلا للغسل. أما القول الأول فقد ذكرنا أنه تدل على هذا القول مجموعة من الروايات، كصحيحة أبي أيوب وصحيحة زرارة وغيرها. فهذه الروايات تامة سندا وواضحة دلالة، فإن الوارد في هذه الروايات هو الأمر بضرب اليدين على الأرض ومسح الوجه بهما والكفين. وبما أن الأمر المتعلق بالضرب فيكون المأمور به صرف وجود الضرب، وصرف وجود الضرب يتحقق بأول ضربة، فإذن المأمور به ينطبق على فرد واحد، وسقط الأمر بذلك. فالتعبد بحاجة إلى دليل، فإذن هذه الروايات ظاهرة في كفاية مرة واحدة، والتعبد غير معتبر، فيعتبره بحاجة إلى دليل. وفي مقابل هذه الروايات روايات أخرى تدل على التعدد واعتبار التعدد. وننظر إلى هذه الروايات تارة من ناحية دلالة تلك الروايات على القول الثاني، وهو اعتبار تعدد الضرب بكيفية خاصة، وهو ضرب اليد، ضرب اليدين على الوجه ومسح على الأرض ومسح الوجه بهما، ثم ضرب اليدين على الأرض مرة ثانية ومسح اليدين بهما. يعني أن يكون كلتا الضربتين على نفس الترتيب، إحداهما قبل مسح الوجه والأخرى قبل مسح اليدين وبعد مسح الوجه. ننظر إلى هذه الروايات من هذه الناحية، من ناحية أنها تدل على هذا القول وهذه الكيفية الخاصة أو لا تدل. وأخرى ننظر إلى هذه الروايات من جهة معارضتها مع الروايات المتقدمة التي هي ظاهرة في كفاية مرة واحدة. فأما الكلام من الناحية الأولى فقد استدل صاحب هذا القول أي القول الثاني بهذه الروايات، منها صحيحة محمد بن مسلم صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهم عليه السلام قال سألته عن التيمم فقال مرتين مرتين للوجه واليدين. فهذه الصحيحة تدل على اعتبار مرتين، مرتين للوجه ومرتين لليدين. ذكر السيد الأستاذ قدس الله نفسه أنه لا يمكن الأخذ بظاهر هذه الصحيحة، فإن ظاهر هذه الصحيحة هو اعتبار أربع مرات، مرتين مرتين للوجه واليدين، فاعتبار أربع مرات. وهذا مما لم يقل به أحد من الأصحاب، فمن أجل ذلك قام قدس الله نفسه بتوجيه هذه الروايات وقال إن لفظة مرتين الثانية زيادة من الرأي وليست من الإمام عليه السلام، والرأي زاد ذلك من جهة التوزيح، من جهة التوزيح مرتين للوجه واليدين، مرة للوجه ومرة لليد. فإذن هذه الزيادة من الراوية أي لحظة مرتين الثانية من الراوية لا من الإمام عليه السلام. ولكن التزام بهذا التوجيه لا يمكن، لأن الظاهر من الروايات أن تلك المرتين من الإمام عليه السلام، فأن الرواية صدرت من الإمام عليه السلام، فهذا هو الظاهر من الروايات. والصحيح في مقام توجيه هذه الروايات أن يقال أن لفظة مرتين في الأول هذه اللفظة مجملة من ناحيتين، من ناحية أن مرتين للوجه ومرتين لليدين هذا محتمل، فقول الإمام عليه السلام التيمم مرتين، مرتين للوجه ومرتين لليدين، أي مرة للوجه ومرة لليدين، كلا الأمرين محتمل. فمن هذه الناحية مجملة لفظة مرتين في الأولى، ومجملة من ناحية أخرى التيمم مرتين، التيمم مرتين. فإنه من المحتمل أن نفس التيمم مرتان، فإرادة ضربتان بخارجة الأقل أو الأقل من الاحتمال، يحتمل أن يكون المراد من المرتين التيمم مرتين، ويحتمل أن يكون المراد من المرتين ضربتين، كلا الأمرين محتمل. فإذا لفظة مرتين في الأولى مجملة من هاتين الناحيتين، فالإمام عليه السلام كرر للتوضيح ولرفع الإجمال عن هذه النقزة من تلك الناحيتين مرتين للوجه واليدين. فإن هذا يدل على أن المراد من المرتين ضربتين، ليس المراد من المرتين تيممين. ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين، كما أن هذا يدل على أن مرة للوجه ومرة لليدين لا مرتين للوجه ومرتين لليدين. فإذا تكرار الإمام عليه السلام لرفع الإجمال عن لفظة المرتين في الأولى من تلك الناحيتين، فهذا التكرار إنما هو من أجل هذه المسألة. هذا بالنسبة إلى فقه الحديث. فأما بالنسبة إلى دلالة هذه الرواية على هذا القول، الظاهر أن هذه الرواية ما تدل على هذا القول، فإن القول الثاني هو اعتبار تعدد الضرب، تعدد الضرب بكيفية خاصة، بأن تكون إحدى الضربتين قبل الوجه والضربة الأخرى بعد نفخ الوجه وقبل نفخ اليدين. فهي اعتبار تعدد الضربتين بهذه الكيفية الخاصة وهذه الصحيحة لا تدل على ذلك، فإن الصحيحة تدل على اعتبار تعدد الضربتين، فيحتمل أن تكون تلك الضربتين قبل نفخ الوجه، ويحتمل أن تكون إحداهما قبل نفخ الوجه والأخرى قبل نفخ اليدين. كلا الأمرين محتمل. فإذا هذه الصحيحة لا تدل على هذا القول. ومنها صحيحة إسماعيل بن همام عن الرضا عليه السلام قال: التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين. فهذه الصحيحة تدل على التعدد باعتبار تعدد الضربتين في التيمم، ضربة للوجه وضربة للكفين، ولكن لا تدل على هذا القول، أي القول الثاني، لا تدل على اعتبار الترتيب بين الضربتين، لا تدل على ذلك، فإن هذه الصحيحة تدل على أن ضربتين للوجه وضربة للوجه وضربة لليدين، أما أن تكون كلتا الضربتين على نحو الترتيب بأن تكون إحداهما قبل مسح الوجه والأخرى بعد مسح الوجه وقبل مسح اليدين لا تدل على ذلك. إذ كما يحتمل ثالث، يحتمل أن تكون تلك الضربتين قبل مسح الوجه، فإذا هذه الصحيحة أيضا لا تدل على هذا القول، أي القول الثاني. ومنها صحيحة ليس المرادية عن أبي عبد الله عليه السلام في التيمم قال: تضرب بكفيك على الأرض مرتين. فهذه الصحيحة أيضا لا تدل على هذا القول، فإنها تدل على أن المعتبر في التيمم ضربتان، أما أن تكون كلتا الضربتين قبل نفخ الوجه أو تكون إحداهما قبل نفخ الوجه والأخرى قبل نفخ اليدين فهذه الصحيحة لا تدل على ذلك أصلا. فإذا هذه الروايات لا تدل على القول الثاني وهو القول باعتبار تعدد الشرط بأن تكون إحدى الضربتين قبل مسح الوجه والضربة الثانية بعد مسح الوجه وقبل مسح اليدين. فهذه الروايات لا تدل على هذا التركيب أي التركيب بين الضربتين، فإنما تدل على اعتبار تعدد الضربتين في التيمم. هذه ناحية. فأما من الناحية الثانية فهل هذه الروايات معارضة مع الروايات المتقدمة؟ الظاهر أنه لا معارضة بينها، فإن الروايات المتقدمة تدل ظاهرة في كفاية ضربة واحدة في التيمم بدون فرق بين أن يكون التيمم بديلا عن الوضوء أو يكون بديلا عن التيمم. لا فرق من هذه الناحية بديلا عن الغسل، لا فرق من هذه الناحية. فهذه الروايات ظاهرة في كفاية مرة واحدة وتدل بإطلاقها الناشئة من سقوط المولى عن نصب القرينة على التعدد على عدم اعتبار التعدد، ولكن هذه الروايات ناصة في اعتبار التعدد. هذه الروايات صريحة في اعتبار التعدد، فإن الأمر بالتعدد أمر بتعدد الضربتين أمر إرشادي، فإن قلنا بأن الضربة جزء من التيمم ضرب اليدين على وجه الأرض قلنا بأنه جزء من التيمم، فالأمر به إرشاد إلى أن كلتا الضربتين جزء من التيمم، فإن قلنا أنه مقدمة للتيمم وأن التيمم متوقف عليه فهذا الأمر إرشاد إلى أن التوقف متوقف التيمم متوقف على كلتا الضربتين على كلتا الضربتين. نعم، فإذا هذه الروايات ناصة في اعتبار التعدد، فالروايات الأولى ظاهرة في نفي التعدد الظهور الناشئ من الإطلاق أي سكوت المولى عن نفس القرينة على اعتبار التعدد، فمن الواضح أنه لا بد من تقديمها عليها بمقتضى الجمع العرفي تطبيقا لحمل الظاهر على النفس. ورفع اليد عن ظهور تلك الروايات، فإذا مقتضى هذه الروايات هو اعتبار التعدد ولا مناص من الأخذ بهذه الروايات. وذكر السيد الأستاذ قدس الله نفسه أنه لا بد من تقدير روايات البيانية على هذه الروايات، فإن الروايات البيانية في مقام بيان أجزاء وشروط التيمم وسكوت الإمام عليه السلام في تلك الروايات عن التعدد دليل على عدم اعتباره، إذ لو كان معتبرا فبين الإمام عليه السلام باعتبار أن الروايات روايات بيانية، فأن الإمام عليه السلام في تلك الروايات في مقام بيان أجزاء وشروط التيمم، وسكوته عليه السلام واختصاره على ضربة واحدة وسكوته عن الضربة الثانية قرينة على عدم اعتبارها. فإذا لا بد لنحمل الأمر بالتعبد في هذه الروايات على الاستحباب. حمل الأمر بالتعبد على الاستحباب. فهذا الذي عقده السيد الاستاذ قدس الله نفسه غريب، فإن الروايات البيانية ليس من حيث الدلالة أقوى من الروايات المتقدمة، فإن الروايات المتقدمة أيضا كانت في مقام البيان، في مقام البيان. ومع ذلك سكوت الإمام عليه السلام عن نسب القرينة على التعدد كان قال دليل على كفاية ضربة واحدة. والروايات البيانية ليست من هذه الناحية أقوى من الروايات الأولى، سواء كان السكوت في مقام القول أو السكوت في مقام الفعل. الفعل ليس أقوى من هذه الناحية من القول. فإذا هذه الروايات البيانية غايته أنها ظاهرة، ظاهرة في نفي اعتبار التعبد والظهور الناشئ من سكوت المولى في مقام البيان. فمن الواضح أن هذا لا يصح يعارض تلك الروايات، فإن هذه الروايات ناشئة في اعتبار التعبد. التيمم مرتين، التيمم يضرب بصفيه مرتين، فهذه الروايات صريحة في اعتبار التعدد. هذا مضافا إلى أنه لا وجه للحمل على الاستحباب، فإن الأمر بالتعدد ليس عند المولوية، بل هو أمر إرشادي، إرشاد إلى أن الضربة جزء التيمم، بناء على أن ضرب اليدين على الأرض جزء من التيمم، أو أنه مقدمة للتيمم والتيمم متوقف عليها، يرشاد إلى ذلك، فلا وجه لحمل الأمر فيها على الاستحباب، ولا موضوع لهذا الحمل. نعم هنا رواية أخرى وهي صحيحة زرارة، وذكر السيد المستاذ قدس الله نفسه أن هذه الصحيحة ناقصة في كفاية ضربة واحدة. قال أبو جعفر عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إلى عمار في سفر له: يا عمار، بلغنا أنك أجنبت، فكيف سمعت؟ قال: تمرقت يا رسول الله بالتراب. قال: فقال له: كذلك يتمرغ الحمار، أفلا سمعت كذا؟ ثم أهوى بيديه إلى الأرض فوزعهما على السعير، ثم مسح جبينه وفي نسخة جبينه بأصابعه وكفيه إحداهما بالأخرى، ثم لم يعد ذلك. محل الكلام في قوله عليه السلام في غير هذه الروايات: ثم لم يعد في ذلك. ذكر قدس الله نفسه ثم لم يعد ذلك، لم يعد رفع اليد على الأرض على السعيد مرة ثانية. أيضا قوله عليه السلام ثم لم يعد ذلك نفس في عدم اعتبار فكرة، في عدم اعتبار مرة ثانية. أيضا هذه الصحيحة ناقصة في كفاية ضربة واحدة فعدم اعتبار ضربة ثانية، ثم لم يعد ذلك. ولكن في قوله عليه السلام ثم لم يعد ذلك احتمالان، الاحتمال الاول ما ذكره قدس الله نفسه، لم يعد ذلك، لم يعد وزع يدهما يديهما ويوزع يديهما على الصعيد على الارض. الاحتمال الثاني لم يعد المسح، اذا مسح وجهه بهما فكفيه احداهما بالاخرى لم يعد، لم يعد المسح مره ثانيه. فكلا الامرين محتملين، فلا ظهور في قوله عليه السلام فلم يعد ذلك الاول، الاحتمال الاول. فالرواية حينئذ مجملة من هذه الناحية، فإذا كانت مجملة فحال هذه الصحيحة خالصة للرواية، خالصة للرواية، فما تصلح أن تعارج الروايات الناسة في اعتبار تعدد. فالنتيجة أن الأزهر هو اعتبار تعدد في التيمم، والأحوط أن يضرب بيديه أولا ومسح بهما وجهه، ثم يضرب بيديه مرة ثانية ويمسح بهما كفيه إحداهما بالأخرى. فالترتيب مبني على الاحتياط، فأما اعتبار التعدد فهو مما لا إشكال فيه. هذا تمام كلامنا في هذه المسألة، فيقول الكلام في المسائل الأخرى بعد الكلام.